إذا كان الطريقان يهمان بإيصالك إلى المقدس عبر سلاسل معقدة من السلالم، فعند ذاك عليك بالطريق الثالث. بهذه المقولة يختصر يحيى محمد مشروعه الفكري الذي بدأه منذ أكثر من 20 عام، وبها أيضا تتحدد طرق المعرفة الإسلامية لدينا، وهي 3 لا رابع لها على حد اعتقاده. 2 أنتجهما لنا الفكر الإسلامي في مراحله المختلفة، و1 من ابتداع مفكرنا الحاضر بيننا. فما هما هذان الطريقان اللذان أضاعا الهدف المقدس؟ وما هو الطريق الثالث الذي أراد أن يرسخه لنا يحيى محمد؟ بدأ المفكر الإسلامي يحيى محمد إنتاجه الفكري في منتصف 80s، سائرا برحلة طويلة جال فيها في عالم الدين في كل تشعباته وطرائقه ومناهجه، من فلسفية وعرفانية وحتى فقهية وأصولية. ولعل ما يميز مسار يحيى محمد الفكري هو إدراكه المبكر أن المشكلة الأساس، أو قل الإشكالية المركزية التي جعلت المسلمين يعيشون حالة التمزق والضياع، هي ما يتعلق بفهم الدين ليس غير. وإذا كان البعض قد حاول أن يبحث في أسباب انحطاط المسلمين بالذهاب إلى أسس التفكير الفلسفي أو البحث في الجوانب السياسية أو التاريخية لمشكلات المسلمين، فإن يحيى محمد بقي في إطار النص، حتى وهو يقوم بتحليل المنظومة الفلسفية الإسلامية أو العرفانية أو الفقهية في تطورها العلمي عبر تاريخها الطويل. وهذا ما يجعلنا نتساءل دائما ونحن نقرأ كتابا ما ليحيى محمد، هل أن النص الديني هو العنصر الوحيد الذي يتشكل من خلاله الفكر الإسلامي، مع العلم أن عناصر أخرى قد تفوق أهمية النص الديني، هي التي شكلت ثقافة الإنسان المسلم على مر العصور، وبالتالي هي التي ساهمت في تدهور حال المسلمين الفكري والسياسي. ولا شك أن وضع النص كعنصر أساس في عملية تحليل التفكير الإسلامي لم يجعل يحيى محمد يغيب عنصرا آخر ادعى أنه مدخل هام لفهم النص، ألا وهو الواقع، الذي حاول جاهدا في أكثر من كتاب أن يقنعنا بأن أي قراءة للنص لا بد أن تمر عبره، أي الواقع، إذا أردنا أن نحسن فهمنا للنص الديني. إلا أنه سواء بدأنا بالنص كما هو حال معظم المفسرين والمجتهدين أو بالواقع، فإن العودة إلى النص كمرجعية أساس تحدد معالم التفكر الإسلامي هي مسألة محسومة بنظر يحيى محمد، ويبقى الخلاف فقط في أسبقية أحدهما على الآخر حين البدء بعملية تفسير النص. وفي كل ما تقرأ يحيى محمد تجد فكرا موسوعيا وشمولية واضحة لا تكاد تجدها إلا عند القليل، خصوصا إذا قارناه بالمفكرين الشيعة المعاصرين، وقد ابتعد في كل كتاباته عن الاجتزاء أو التحايز أو الاقتطاع رغبة في إثبات رأي ما أو ترسيخ أيديولوجيا معينة، قافزا بمنهجه فوق الأطر المذهبية والقوالب الفكرية الجاهزة. في مشروعه الكبير الذي لا ندري متى سينتهي، هذا اليوم في طور التأليف والإعداد، في مشروعه الكبير الذي لا ندري متى سينتهي، محاولات دؤوبة لضبط عملية الفهم، معتقدا أن كل ما يحصل من تقهقر وفرقة وتمزق هو بفعل سوء فهم الدين، أو بالأحرى فهم النص الديني، ومع اعترافه بأن تاريخ العلم لا يقر بفهم واحد فقط للدين وللمعرفة عموما، إلا أنه يصر على أن الفهم فهم والدين دين، بمعنى أنه لا يجب أن يتحول الفهم إلى دين ولا يصير الدين فهما. نرحب بضيفنا الكبير المفكر الإسلامي الأستاذ يحيى محمد في حوزة المعهد الشرعي الإسلامي، فليتفضل مأجورا مسحوبا من الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. في الفقه وأنتم طلاب الفقه تلاحظون أحيانا ترد نصوص متعارضة، على الأقل متعارضة من حيث الظاهر، تستخدم هذه النصوص أو يكون التعامل مع هذه النصوص عادة لدى الفقهاء بمحاولات الجمع والتوفيق إن أمكن. قد يكون هناك نص يخصص نص آخر فيؤخذ بكلا النصين أو أحدهما يقيد الآخر وما إلى ذلك، هذه الطريقة المتعارف عليها. إذا ابتعدنا عن الفقه ودخلنا في علم الكلام على سبيل المثال تجد الأمر مختلف تماما. مثلا تجد النصوص التي تتحدث عن الصفات الإلهية وعن الذات الإلهية، حينما تأتي في بعض النصوص مثلا تتحدث وكأن لله عز وجل يد وعين أو أعين وله قدم، له كثير من الصفات. حتى لو اقتصرت في مجال القرآن الكريم هناك بعض الصفات تبدو من هنا وهناك. عادة العلماء، كثير من العلماء، ولا أقول يعني علماء الكلام ولا أقول كلهم، لا يحاولون الجمع بين هذه النصوص من جانب وبين نصوص أخرى أيضا تبدي معارضة، مثلا ليس كمثله شيء. عادة ما يؤولون النصوص الأولى لصالح النص هذا الأخير ولا يجمعون بينهما. لاحظ الفارق. في الفقه يكون هناك جمع، محاولة جمع، يعني هي أشبه بالعملية النفعية البراجماتية، لكن في مجال علم الكلام الأمر يختلف، أنه يؤول يوجه بعض النصوص لصالح البعض الآخر. هذه الفكرة تجعل من الفقه يمارس عملا مختلفا تماما عن علم الكلام الذي يمارس عملا آخر. وبطبيعة الحال هذا الاختلاف ليس لأن هذا فقه وذاك كلام، بدليل أن هناك جزء وشطر من اتجاهات في علم الكلام يمارسون بالضبط مثل الممارسة التي يمارسها الفقه، يجمعون بين النصوص. يعني أنتم تعرفون أن بعض الاتجاهات السلفية سواء القديمة يعني أهل السلف، وكذلك بعض الاتجاهات التي اتبعت بعض الاتجاهات القديمة مثل اتجاه ابن تيمية وغيرها، هؤلاء يجمعون بين النصوص، يعني يقولون له لله عز وجل يد وقدم ويعدد هذه الصفات كلها، ثم يقولون ولكن ليس كمثله شيء. فإذا هم جمعوا بين النصوص، يعني المزاولة هنا شبيهة بالمزاولة الفقهية. إذا لماذا هذا الجمع هنا بما يشابه الفقه، في حال أن بقية العلماء، علماء الكلام، أغلب علماء الكلام لا يقرون هذا الجمع في علم الكلام. وعادة ما يكون الكلامي عالم الكلام فقيه، هذا في الغالب. الفقيه في الغالب لا يكون كلاميا، قليل، ولكن في الغالب عالم الكلام في الغالب يكون فقيه. فحينما يكون الشخص الواحد من جانب فقيه ومن جانب عالم كلام أيضا يعمل بعمل مزدوج مختلف، في علم الفقه يجمع وفي علم الكلام لا يجمع، وإنما يؤول أو يوجه نص لصالح نص. السبب في ذلك، هذا الخلاف اللي موجود، ليس هذا لأنه علم فقه وذاك علم كلام، وإنما لأن علم الفقه ينتمي إلى دائرة محددة، هذه ما أطلق عليها بالدائرة البيانية، يعني التي تعتمد على بعض ما أسميه بأصول مولدة. بعض الأصول المولدة هي تزاول ما يسمى بالفهم العرفي للنص، تعتمد على هذا الجانب، على الفهم العرفي للنص، فأسميها أنا أطلق عليها بالدائرة البيانية، يعني تعتمد على اللغة وما إلى ذلك وكيف تفهم اللغة وتحاول تمارس عملها بهذا الإطار في الغالب. في حين في علم الكلام الغالب الأعظم لا ينتمي إلى هذه الدائرة، دائرته ليست بيانية بل دائرة عقلية، وهم يصرحون بأنه لو تعارض النص مع العقل لرجح العقل على النص. معناها المرجعية الأساسية التي يعتمد عليها علم الكلام في غالب علم الكلام أو علماء الكلام أغلبهم إنما يعتمدون على العقل وليس النص، في حين أن الفقهاء، أن تلاحظ ترتيب المرجعيات، المرجعيات هو المصادر المعرفية، تلاحظها في علم الفقه مختلفة عن علم الكلام. طبعا أنا هنا أذكر علم الفقه وعلم الكلام إنما من باب الأمثلة،
لكن حتى أدخل في الموضوع يعني كمقدمة لأدخل على الموضوع الذي أبحثه في هذا الكتاب الجديد منطق فهم النص. في علم الكلام أول ما يبدأ بالعقل ويعتبر هذه مرجعية أساسية، كل شيء يعارض العقل فإما أن يرفض كليا أو يوجه ويؤول. في حين في علم الفقه أنتم تعلمون أن العقل إما لا يكون له دور إطلاقا أو أنه موضوع في آخر المراتب في آخر المصادر. مصادر التشريع عند الشيعة بشكل عام تبتدئ من الكتاب، السنة، الإجماع، ثم العقل. أما عند السنة فعادة ما يقولون العقل، يقولون بالثلاثة الأولى، ولكن الرابع عندهم هنا عندهم محل من الاختلاف، يعني بعضهم مثلا يكتفي بالقياس والبعض الآخر يضيف إليه بعض المصادر الأخرى كالمصلحة والاستحسان وما إلى ذلك. لكن في جميع الأحوال أن العقل إما مرتبته متأخرة وفي الغالب طبعا معطلة، ليس أنه فقط أنه متأخرة، في الغالب أيضا معطلة هذه المرتبة. فالعقل ليس له دور في المجال الفقهي، في حين له دور كبير في المجال الكلامي. والنص في علم الكلام ليس له ذلك الدور في علم الكلام، على عكس ما يجري في علم الفقه. هذا الاختلاف اللي موجود لا يرد لأن هذا علم وذاك علم، هذا يدخل في الفروع وذاك يدخل في الأصول، وإنما يرد بعنوان أن هناك دوائر معرفية مختلفة عند العلماء. بعضهم اعتمد على دائرة معينة هي الدائرة البيانية، والبعض الآخر اعتمد على دائرة أخرى مختلفة هي الدائرة العقلية. خلال هذه المقدمة أقول أن هناك علم يدرس هذه الدوائر كمناهج، أن هناك أكثر من منهج أو أن هناك أكثر من دائرة، وأن هناك علم يدرس هذه المناهج، يدرس هذه المناهج بعنوان مناهج فهم، لأنه الدائرة البيانية هي منهج لفهم، بالنتيجة هي منهج لفهم النص. كذلك أن الدائرة العقلية هي أيضا منهج مطروح لفهم النص، وعندك أيضا دوائر أخرى معرفية أيضا موضوعة للفهم، مثلا عندك الدائرة الفلسفية مختلفة عن هذه الدائرة العقلية اللي ذكرناها كما لدى علم الكلام. عندك أيضا الدائرة العرفانية، الدائرة الذوقية أيضا مختلفة عن بقية الدوائر، وكلها تمارس عملية الفهم. وهذا تراثنا المعرفي، يعني أنا في تصور أن تراثنا المعرفي مشكل من هذه الدوائر الأربعة أو من هذه المناهج الأربعة، وهي تنتمي ضمن نظامين أساسيين. أنا مو في معرض الحديث عن هذين النظامين، لكن هذا تراثنا المعرفي الإسلامي، وليس بالضرورة أن هذا التراث، أن هذه الدوائر الأربعة ليس بالضرورة أن بعضها ممكن أن يكون صحيح، قد تكون جميعها خاطئ، يعني قد تكون، لأن هي تراث. اليوم نحن نتحدث وقد نضع دائرة معينة أو نضع طريقة تفكير أخرى، غدا سيكون ما وضعناه عبارة أيضا عن تراث، هو سيكون مع التراث السابق وهكذا. يعني بمعنى أن الفكر الإسلامي هو أعم من التراث، أعم من التراث المعرفي. ومن الخطأ جدا تحديد الفكر الإسلامي بالتراث، بحيث أنك لو خرجت عن هذا التراث يقال لك أنك خرجت كأنه عن الإسلام. من أكبر الأخطاء هذه التي يكون فيها اللبس ما بين الفكر الديني كفكر وما بين الدين كدين، أو ما بين كما تفضل أخي الشيخ عباس، ما بين الفهم كفهم والدين كدين. الفهم يبقى أنك تجتهد في هذا الفهم، والدين يبقى هو موضوع لهذا الفهم، أنك تزاول عملية الفهم في هذا الموضوع في هذا الدين. الفارق واضح تماما، وبالتالي عملية الاجتهاد وعملية الفهم ممكن أن تكون متجددة ومتغيرة، هذا ممكن بطبيعة الحال، لكن لابد أن تكون هناك ضوابط حتى لا تكون عملية الفهم عملية فوضوية غير منضبطة، المفروض أن تكون هناك ضوابط. من هذا المنطلق أقول أن البحوث المتعلقة بالفهم ودراساتي متعلقة كما لاحظتم بالفهم، يعني حينما نقول فهم وعادة أنا أطلق هذه الكلمة فيما يتعلق بالنص، يعني حتى أحيانا أقارن ما بين الفهم، أقول هناك فهم وهناك علم، وأقصد بالعلم كثير من الأحيان حينما أطرحها كما يتبين يعني من خلال السياق، أنه العلم مثلا حينما أتحدث عن علم الطبيعة أن الفهم الدين أو فهم النص في قبال، حينما أريد أن أقارن أو آتي بأمثلة معينة هنا علم الطبيعة، علم الطبيعة عندك علم وعندك طبيعة، يعني عندك شيء ذاتي اللي هو الجانب العلمي اللي موجود في تصورات الإنسان وأحكامه، وفي عندك الطبيعة الخارجية، العلم هو عبارة عن تصورات لهذه الطبيعة لهذا الموضوع. كذلك الفهم بالنسبة للدين أو الفهم بالنسبة للنص، الفهم عبارة عن تصورات لهذا الموضوع الخارجي اللي هو النص الديني. فسواء الفهم أو العلم كلاهما يقومان على موضوع محدد، لكل منهما بطبيعة الحال موضوعه الخاص. الفهم الديني موضوعه هو الدين أو موضوعه هو النص، والعلم علم الطبيعة موضوعه هو الطبيعة، يعني علم الطبيعة ليس بالطبيعة. وفهم الدين أو فهم النص ليس هو نفسه النص، عندك نص وعندك فهمه، وعندك أيضا إضافة إلى هذا الفهم عندك أشياء أخرى من البحوث التي تقوم على هذا الفهم. الآن إذن البحوث المتعلقة بالفهم أنا مقسمها في هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام، وعادة المتعارف عليها هو فقط القسم الأول الذي سأتحدث عنه ابتداء. قسم أطلق عليه بالبحث الاستنباطي للفهم، وهذا ما يزاوله العلماء، وهنا لفظة الاستنباط مأخوذة بالإصطلاح الأصولي وليس بالإصطلاح المنطقي، يعني كما يزاول في جانب أصول الفقه. والبحث الاستنباطي كما يزاوله العلماء أن تداخل في عملية الفهم وتستنبط منه المعاني، تستنبط منه أحكام كما يزاوله مثلا علم الكلام، أو تستنبط منه أشياء أخرى يعني تستخرج. فأنت حينما تزاول هذا، الآن أنت حينما تزاول عملية الفهم للنص الديني، سواء شعرت أم لم تشعر، سواء وعيت أم لم تعي، إنما أنت تعتمد على دائرة معرفية محددة ربما أنت ما ملتفت لها، وتقول أن معنى هذا النص، أنا أعتقد بأن معنى هذا النص هو كذا وكذا وكذا. فأنت حينما تحدد هذا المعنى إنما اعتمدت على دائرة معرفية محددة، فإذا أنت ما ناظر إلى هذه الدائرة إنما اعتمدت عليها، وإنما ناظر إلى عملية الفهم ذاتها. أنت تريد فقط تمارس عملية الفهم، لكنك سواء شعرت أم لم تشعر إنما تعتمد على دائرة، دائرة معرفية لها قبلياتها لها مسلماتها، أنت واعي بذلك أم لم تعي، أنت معتمد في هذه الناحية. هذا البحث الاستنباطي مثلا العلماء الفقهاء يزاولون هذا البحث، هم يقومون على دائرة محددة، سواء وعوا هذه الدائرة أم لم يعوها، سواء شعروا في ذلك خلال عملية الفهم أم لم يشعروا. وأحيانا طبعا نتيجة عدم الوعي قد أن العالم الواحد أو الباحث الواحد قد يتناقض في طريقته، يعني يمارس عملية فهم في هذا النص بدائرة بطريقة معينة وفي غير مكان بطريقة أخرى مختلفة، لا يوجد داعي في هذا الاختلاف إلا عملية ازدواج. يعني أنا لاحظت مثلا بعض العلماء أحيانا يفكر بطريقة فلسفية ولكنه فقيه على الطريقة الأخرى، الطريقة اللي أسميها الطريقة المعيارية، إلا أنه في مجالات معينة مثلا يؤمن كما يؤمن الفلاسفة، لكن هو مش عارف مش دارك بالضبط ماذا، يعني كل ما هناك بعض المسلمات اللي دارجة على الألسن فما أخذها لكن ما فكر بها، مثلا أنه الواحد لا يزور عنه إلا واحد، يسلم فيها لكن ما فكر فيها، في حين يزاول في بقية معارف الأخرى بطريقة أنه مختلفة لا تنسجم مع هذا الاتجاه. فأحيانا تحصل هذه لأنه لا يوجد تفكير في الدائرة المعرفية أو في القواعد القبلية أو ما أسميه بالقبليات المعرفية، لأنه كل إنسان بالنتيجة عنده قبليات مختلفة، لابد من معرفة هذه القبليات حتى يعرف هو على أي أساس يقوم بعملية الفهم وما هو اختلافه في عملية الفهم عن غيره. هذا اللي ذكرناه، البحث الأول هو هذا ما نسميه بالبحث الاستنباطي للفهم، أنك تزاول عملية الفهم بغض النظر عن مسألة عن مسائل أخرى، مثل ما ذكرنا مثلا كونك أنه تقوم على دائرة معرفية معينة أو على قبليات معينة. طيب هذا بحث. البحث الثاني البحث التاريخي للفهم. البحث التاريخي للفهم هذا البحث لا يقوم بمزاولة الفهم ذاته ولا يزاول عملية فهم، وإنما هو يبحث تاريخيا حالات الفهم اللي جرت، يعني لأنه بعض الفهم أحيانا يصل إلى نوع من الثبات وفهم آخر قد لا يصل إلى نوع من الثبات وإنما إلى نوع من التغير، يعني فيحاول أن يدرس لماذا بعض الحالات يكون فيها الفهم يميل إلى الثبات في حين حالات أخرى لا يميل إلى الثبات. وأنا أتيكم بمثال بعض الأمثلة، مثلا فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بعلوم الطبيعة، يعني في النصوص اللي تذكر عن أحوال السماوات والأرض وما إلى ذلك، تجد أن هناك النصوص القديمة والعلماء اللي فهموها مقارنة بالفهم الحديث مختلف كليا جذريا. يعني ربما تقول أنه العلماء قديما كانوا يفهمون نتيجة ما اعتمادنا على نصوص مثلا الحديث يعني على الرواية أو شيء، فيفهمونها بطريقة تشعر فيها أسطورية خرافية. الآن بالوقت الحاضر يوجد توظيف لفهم مثل هذه النصوص بالطريقة العلمية، فالفهم هنا مختلف. يعني قديما ما يفهم العلماء لا يفهمه المعاصرون، فمختلف تماما. من أين أتى هذا الاختلاف؟ لماذا هذا التغير في الفهم؟ هذه مسألة، هذه ما يعني تتعلق بالبحث التاريخي، لماذا أتى؟ أنا طبعا في تصوري بشكل عام أقول أن هناك سنة بشكل عام، ليس فقط في هذه الحالة وإنما في حالات كثيرة، أن هناك سنة موضوعية تجري على الفهم كما أنها تجري على العلم أو بقية الأدوات الإدراك، وهو أن الواقع كلما اشتد تغيرا، كلما تغير أدى إلى تغير الفهم، وكلما اشتد تغيره أدى ذلك إلى اشتداد تغير الفهم. كلما تغير الواقع كلما تغير الفهم. الآن في الفترة الحديثة لا شك أنه تغير الواقع تغير شديد كبير مقارنة مع السابق، يعني مع تغيرات الواقع قديما، وبالتالي هذا قد أدى إلى تغير عملية الفهم بهذا الكبير، لأنه الإنسان بطبيعة الحال غير معزول عن الواقع. يعني هو مو فقط ما نصور احنا حتى العالم انه بمجرد يقرأ النص وكفى، انه لا يقرأ اشياء اخرى ولا يسمع اشياء اخرى ولا يحتك باشياء اخرى، هذا غير معقول. هو ابن المجتمع مهما كان، حتى لو كان منغلق، حتى لو كان منعزل، يبقى انه ابن المجتمع، يسمع من هنا وهناك ويقرأ هنا وهناك، وبالتالي كل ذلك سوف يؤثر ذلك على فهمه للنص. فكيف اذا كانت تغيرات كبيرة جدا مما حدثت حديثا بحيث أنه أصبحت معلومة للجميع، لا يمكن، من الصعب جدا إنكارها، لا أقول لا يمكن إنكارها، لأنه بعضها قد تكون بمستوى النظريات لكن بعضها الآخر بمستوى الحقائق ما باستطاعتك أنت تنكرها. يعني الآن أنت ما باستطاعتك مثلا تأخذ فهم بعض القدماء مثلا يقول لك فرضا أنه الأرض مثلا موجودة على قرن ثور، والثور موجود على الحوت وبالماها، هذا ما باستطاعتك الآن تأخذها. الآن في الوقت الحاضر باستطاعتك أن تفسر أنه مسألة الأرض بالتفسير العلمي، وتأتي إلى الآيات القرآنية إلى النصوص القرآنية تحاول أن تفسرها أو تجعل لها نوع من الانسجام بما يقوله العلم. الآن هذا مسلك عام موجود، مسلك كبير يعني داخل في الوسط العلمي، طبعا بغض النظر عن الضيق والتوسع، بعضهم توسع وبعضهم لا ضيق ضمن حدود معينة. كذلك في مجال الأحكام، الأحكام أيضا متأثرة في هذا الجانب في الواقع، وبالتالي البحث التاريخي للفهم إنما معني بمثل هذه التغيرات. إحنا نعرف في أحكام قديمة كان الشائع عند العلماء الآن مرفوضة، يعني حتى بعض الآيات القرآنية، دعك عن نصوص الحديث وما إلى ذلك، بعض الآيات مثلا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لو تلاحظ أن فهم العلماء القدماء للقوة والآن الفهم الحديث للقوة تلاحظ أن هناك اختلاف كبير، وإن كان بعض الفهم القديم يقترب من الفهم الحديث لكن كثير من الأحيان مختلف تماما. كانت تحدد القوة تارة بالسهام وتارة بالخيل وتارة بأشياء أخرى مختلفة بحسب الأسلحة اللي كانت، ومن رباط الخيل كان كثير من العلماء يعتقدون أنه بالنتيجة رباط الخيل يعتبر من الواجبات، إعداته من الواجبات الشرعية. أغرب ما في الأمر عندك محمد رشيد رضا، وهو رجل متفتع عقليا وتأثر بالنتيجة بالتطورات الحديثة بالحضارة الغربية كلها كانت عنده تأثر، ومع ذلك كان يعتقد، وهو عاش وشاف طائرات، هو عاصر الحرب العالمية الأولى وحتى بعد الحرب العالمية الأولى، لاحظ الطائرات والدبابات مختلف الأسلحة لاحظها، لكن مع ذلك كان يقول أن إعداد رباط الخيل من الواجبات الشرعية، وهذا طبعا من الغريب في الأمر. يعني القدماء نعذرهم في ذلك لأنه هذه الأسلحة الموجودة عندهم يعتبر رباط الخيل مهم جدا في ذاك الوقت، أما الآن وين أهميته؟ أو مثلا على سبيل فهم القديم لي لا سبق إلا في ثلاث، في نصل أو خف أو حافر، هاي لا يجوز المراهنة إلا في هذه الثلاثة. الآن ما أقول كل العلماء، وإنما ظهر هناك اتجاه يختلف عن هذا الاتجاه اللي مسلم به سابقا، اللي مجمع عليه المتفق عليه على أنه لا تجوز المراهنة إلا ثلاثة، والبعض ربما يضع رابع لنص معين أو شيء، لكن ما تكون فإنها محصورة بكل الأحوال. الآن قالوا تلك كانت أدوات حرب في ذاك الوقت، وبالتالي كان هناك تشجيع على التمرين على مثل هذه الأسلحة، أما الآن هذه ليست أدوات حرب، أصبح كأنه المقصد مفقود لو أنت طبقت حرفيا الاعتماد على مثل هذا النص، وبالتالي كان خروج من هذا النص. كما نلاحظ عدد من العلماء يذكرون ذلك صراحة بأنه الأمر أصبح مختلف ولابد من وضع شيء جديد متعلق بالأسلحة الجديدة، كما يذكر المرحوم مثلا شيخ محمد جواد مغنية، عندك مثلا الإمام الخميني، مثلا عندك شيخ مطهري، يعني مجموعة من العلماء على أي حال يقولون بهذا الشيء اللي مختلف عن الرؤية السابقة. هذا كله ما يتعلق بالبحث التاريخي للفهم، لكن عندنا بحث ثالث مختلف عن الأول وعن الثاني وهو الأهم، وهو بالحقيقة يتضمن حتى هذا، يعني يلاحظ ما موجود بالبحث الثاني، البحث التاريخي أو يكون ضمنه. وهذا البحث عبارة عن البحث الطريقي للفهم أو البحث المنهجي للفهم. هذا أيضا لا يبحث في الفهم، لا يدخل في الفهم نفسه ذاته، ما يدخل في الفهم، وإنما يدخل في دراسة مناهج الفهم، ليس الفهم ذاته وإنما مناهج الفهم، طرق الفهم. مثل ما ذكرت أنا في البداية مثلا الطريقة الفقهية كيف تفكر، هي ليس طبعا فقط مجال أنه الفقهي معتمد على الطريقة البيانية، وأنا ذكرت أنه في بعض علماء الكلام بعض الاتجاهات الكلامية هي أيضا اتجاهات بيانية ما تختلف عن الطريقة الفقهية، وكذلك عندك بعض مثلا الاتجاهات التفسيرية اللي يعتمدوا على التفسير على الحديث أيضا اتجاهاتها في الغالب هي اتجاهات بيانية. فهذا البحث يزاول عملية دراسة مناهج الفهم، هذا المنهج في قبال هذا المنهج، على ماذا يعتمد هذا المنهج؟ فإذا يدرس هذا المنهج أو طرق التفكير من خلال ما تعتمد كل دائرة معرفية أو كل منهج معرفي على قبليات، على قبليات، لأنه لا يمكن فصل الفهم عن القبليات المعرفية، ولا يمكن فصل الفهم عن الأداة المعرفية المزاولة، ولا يمكن فصل الفهم عن أصول مولدة أساسية هي اللي تمارس عملها في عملية التوليد والإنتاج المعرفي ومن ثم أيضا الفهم. أركان الدائرة المعرفية محددة بخمسة، خمس عناصر أو خمس أركان أساسية. العنصر الأول المصدر، المصدر المعرفي، كل دائرة معرفية تعتمد على مصدر معرفي. يعني مثلا مصدر المعرفي أنا أعتمد في مصدري للمعرفة، أستمد المادة المعرفية حتى أفهم النص، أستمتها من الواقع أو أستمتها من نفس النص الجانب اللغوي أو أستمتها من العقل أو من الاعتبارات الفلسفية أو العرفان، هذا مصدر معرفي. وكذلك الركن الثاني والعنصر الثاني اللي هو الأداة، أنت تستخدم أداة، والأدوات مختلفة مش أداة واحدة، تارة أنت تستخدم أداة عقلية قبلية، أنت ما تعتمد على التجارب وما تمدك هذه التجارب والاستقراء والقران الاحتمالات مثلا، يفترض ما تعتمد عليها، ما تعتمد على هذه الادوات، وانما تعتمد على شغلات قبليه كما يزاولها علماء الكلام وايضا فلاسفه، او تعتمد على القلب، تقول والله اني مثلا هذا نص ما اعرف مدى مصداقيته اذا كان صحيح، ما اريد اقرا السند مالته، او انا ما مؤمن انه بالسند حتى لو كان ما يقوله العلماء صحيح، وإنما أعتمد عن قلبي عن ربي، كما قال محي الدين بن عربي، عن قلبي عن ربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نحن لا نأخذ عن الرجال، لا عن فلان وفلان وفلان، وإنما نأخذ مباشرة من القلب عن الله عن الرسول، أو أحيانا يقول كأنه من خلال قلبي جلست مع الرسول والرسول قال، فقال كم من حديث صحيح في نظر رجال علم الحديث يعتبر صحيح عندنا هو كاذب، وكم من حديث كاذب أو موضوع أو ضعيف عند رجال مثل الحديث علماء الحديث وهو عندنا صحيح. هذه بالنتيجة هي طريقة، يعني بغض النظر إحنا نرفضها ولا ما نرفضها، هذه دائرة معرفية زاولة ممارستها، وحتى يومنا هذا تقوم بهذه المزاولة. هناك رجال حتى في العصر الحديث خصوصا سيما في إيران من يزاول هذه الطريقة، الطريقة الكشفية أو الطريقة الذوقية العرفانية. هذه كلها طرق تعتمد بطبيعة الحال على مسلمات. العنصر الثالث هو عنصر التأسيس القبلي للنظر أو القبليات. كل إنسان بلا استثناء عنده تأسيس قبلي، قبل ما يبتدئ بالنص هو بالأساس عنده فكر، هو مش خالي من الفكر، هو مش صفحة بيضاء، هو عنده قضايا قبلية أساسية وبعضها مستنتج من البعض الآخر، هي هذه اللي تساعد على فهم الأمور، وبعض من عتها مشتركة طبعا وبعض من عتها خاصة، يعني بعض منها مشتركة لا يخلو منها بشر، ويستوي في ذلك العالم والجاهل، كما في نص لديكارت يقول أن العقل هو أعدل الأشياء بين الناس لأنه مشترك بين الناس، على ما يبدو أنه اللي يقصد فيه باعتبار قضايا عقلية أساسية مشتركة لا يختلف فيها اثنان. يعني أنا عادة يحددوها مثلا شو مبدأ عدم التناقض، مبدأ عدم التناقض لا يختلف فيه اثنان. حتى لو الجاهل اللي ما يعرف، يعني اللي ما درس حتى الأمي، رغم أنه ما يعرف، إذا تقول له مبدأ عدم التناقض ما يفهم شو مبدأ عدم التناقض، ولا يفهم شروطه، ولا يفهم شيء منه. ولكن مزاولة للمعرفة، حينما يزاول المعرفة هو بالحقيقة يطبق هذا المبدأ، هو لا يستطيع أن يخرق هذا المبدأ إطلاقا، أو مبدأ السببية هو لا يستطيع أن يخرق هذا المبدأ. يعني ما باستطاعته إذا شاف ظاهرة معينة يقول أن هذه الظاهرة حدثت من العدم. حتى الجاهل، حتى الأمي، حتى الكذا، فهو يقول من الذي فعل كذا، لابد أن أبحث عن هذا، يعني يبحث عن السبب. هذه مزاولة طبيعية عند الكل، حتى العلماء. العلماء بطبيعة الحال رغم أحيانا فلاسفة العلم يبحثون في السببية، ويحاولون بعض منهم يحاول أن يشكك بها من هنا وهناك، لكن عمليا بغض النظر عن التشكيك النظري، عمليا ولا يوجد عالم ولا يوجد فيلسوف علم باستطاعة أن يتجاهل هذا المبدأ من ناحية العملية. كلهم يمارسون هذا الأمر. يعني لو ظهرت ظاهرة معينة غريبة، ما في عالم من العلماء، ما سمعتم عالم من العلماء من علماء الطبيعة يقول هذه الظاهرة احنا ليش نحاول نفسرها، هذه ظاهرة ظهرت من العدم، العدم انتجها وانتهى. ما يوجد عالم. السببية تعد اساس العلم، وبعضهم اعتبرها المبدأ الميتافيزيقي للعلم. السببية ليست علم في حد ذاتها، يعني هي ليست مثل نظرية نيوتن، نظرية اينشتاين على سبيل المثال او غيرها، ولكنها اساس هذه النظريات، لا يمكن ان تتجاوزها، انما تعتمد عليها. ليس فقط في المجال العلمي، في بقية المجالات الأخرى أيضا. يعني حتى الذين شككوا فيها مثل ديفيد هيوم شكك في السببية وقال ما في عدة دليل عليها، لكن هو يقر أيضا، يقول لكن غريزتنا الإنسانية لا يمكن أن تتجاوزها. أنا مو بصدر طبعا أنه مناقشة مثل هذه الأفكار، لكن أقول أن هناك مبادئ معينة، قبليات، هي مشتركة عند البشر، هي عند الفقيه، هي عند الفيلسوف، هي عند العالم، هي عند الجاهل، عند الكل. طيب، وهناك أيضا قبليات لا خاصة غير مشتركة. مثلا افترض من القبليات الخاصة فرض عند الفلاسفة، حينما يقول لك الواحد لا يزرع عنه إلا واحد، أو قولهم بالسنخير اللي هو أساس مهم جدا عند الفلاسفة وكذلك عند العرفاء، مثل هذه المبادئ، هذه لا يقرها كل العلماء، مثلا لا يقول بها فرض المتكلمين على العكس يتناولون هذا الباب من منطلق آخر مختلف. بالتالي هناك قبليات خاصة وهناك قبليات مشتركة، فلابد أن نميز ما بين هذه القبليات، القبليات المشتركة والقبليات الخاصة. القبليات المشتركة هي اللي يشترك عليها الناس، والقبليات الخاصة هي جماعة من العلماء. مثلا الطريقة الفقهية كدائرة بيانية ليست مورد اتفاق الجميع، كل العلماء، كل الباحثين، وإنما هي خاصة بالفقهاء نفسهم وبعض الاتجاهات الأخرى، إلا أنها ليست موضع إجماع واتفاق بقية الاتجاهات. طيب، الركن الرابع الإنتاج المعرفي. كل دائرة معرفية تزاول هذا الإنتاج، يعني أنت عندك قبليات تأسيس قبلي للنظر، ومن خلال هذا التأسيس القبلي للنظر هناك عملية توليد معرفية، يعني أنت تستنتج أشياء كثيرة فيتولد ما يسمى بالإنتاج المعرفي. وتارة هذا الإنتاج اللي يتولد هو قبلي سابق، وتارة أخرى هو بعدي. طبعا أنا أقصد قبلي وبعدي هنا كلمة مثل ما يقال أحيانا عقل قبلي وعقل بعدي. أي لا، في التأسيس القبلي طبعا لما يزاول لنا عملية الإنتاج المعرفي، فهناك نتاج معرفي وتوليد قضايا كثيرة ممكن تتولد. هذه القضايا والتوليدات اللي تتولد إنما تتولد في كثير من الأحيان مما أطلق عليه بالمولدات، مولدات معرفية، جمع مولد معرفي. يعني المولد المعرفي هو أيضا قضية قبلية مثل بقية القضايا القبلية الأخرى، ولكنه مولد لتلك القضية، له قابلية على الإنتاج لقضايا كثيرة بخلاف غيره. فمثلا في الفلسفة أعتبر المولد المعرفي متمثل بالسلخية، مختلف القضايا الفلسفية اللي أرادوا فيها أن يفسروا الوجود إنما اعتمدت على هذا المولد. وكذلك طبعا العرفان نفس الشيء، قائم على السلخية. والسلخية بمعنى، يعني إذا أريد اختصرها بكلمتين، هي بمعنى قانون الأصل والشبه، إنه بين المراتب الوجودية هناك نوع من التشابه، وبعضها أصل للبعض الآخر. مجرد تشابه لا يعد هذا من سنخ ذاك. يعني مثلا إذا قلت زيد يشبه عمرو، ليس زيد من سنخ عمرو أو عمرو من سنخ زيد، ولكن إذا بيناتهم أصل أحدهما أصل آخر مع التشابه الموجود فيصبح أن هناك نوع من السرخية موجود أصل وموجود يعني مثل الشيء وظلة. العلة والمعلول، المعلول تابع للعلة ولكن من سرخة يعني شبيه به ظله بهذه الصورة. طيب الخامس أيضا الدائرة المعرفية اللي متعلقة فرضا في القضايا الدينية هي تزاول عملية فهم، يعني العنصر الخامس هو الفهم. الآن إحنا ما زلنا في قضية البحث الطريقي. البحث الطريقي قلنا أنه يتناول المناهج، والبحث الطريقي هو بمثابة منطق للفهم، مثل ما عندكم أصول الفقه هو منطق للفقه، كذلك علم الطريقة هو منطق للفهم. والفهم أعم طبعا، فهم النص ككل، سواء كان النص هو فقهي يعني متعلق بالأحكام أو كان النص متعلق بأشياء أخرى، لأنه النص تعرف أنه جامع لأشياء مختلفة. فالبحث الطريقي إنما يتناول المناهج المتعلقة أو الدوائر اللي متعلقة بهذا الفهم. طبعا عادة منطق الشيء، منطق أي علم من العلوم، مثلا نفترض أصول الفقه هو منطق للفقه، وعلم الطريقة هو منطق للفهم. عادة منطق أي علم من العلوم يأتي متأخر عن نفس العلم، يعني من ناحية تاريخية، من ناحية تاريخية أن العلم سابق لمنطقه، لكن من ناحية المنطقية إذا درسته من ناحية منطقية تلقى العكس هو الصحيح. يعني كل علم ينبغي أن يقوم على منطق معين. فعندك أصول الفقه لا شك أنه في البداية هو أصول الفقه معروف، أن الشافعي اللي هو متوفي يمكن 204 أو 205 هجري هو يعد مؤسس علم أصول الفقه، وعلى فرض أنه مو الشافعي أنه بعض من سبق وقريب وكان معاصر له. على أي حال بغض النظر عن ذلك، اللي وردنا واللي وصلنا حتى كتاب لا زال لحد الآن اسمه الرسالة، اللي هو هذا معني بأصول الفقه. لكن قبل هذا العلم، قبل علم أصول الفقه، قبل الشافعي كان الفقه وارد. أبو حنيفة كان سابقا للشافعي، وغير أبو حنيفة بقية الأئمة بشكل عام كانوا أنه أيضا فقهاء، فكانوا سابقين للشافعي. فالفقه سابق لعلم أصول الفقه، رغم أن علم أصول الفقه هو بمثابة المنطق لهذا الجانب. كذلك علم الطريقة، علم الطريقة مع الأسف أنه مش موجود في تراثنا المعرفي الإسلامي. يعني إحنا نحاول كل ما هناكن نأسس لهذا العلم لأنه مهم جدا، باعتبار هو يتناول دراسة مناهج الفهم أو دوائر المعرفة، معرفة الفهم. البحث هذا اللي نقوم به في علم الطريقة هو بمثابة بحث متعلق بالبنية التحتية في قبال البحث المتعلق بالبنية الفوقية. يعني لابد أن أحدد في البداية الجواب من البنية التحتية قبل أن أحدده في البنية الفوقية. فعلم الطريقة إنما يبحث في البنية التحتية وليس البنية الفوقية. يعني أنت منهجك حينما تجيب أي منهج اتبعته حتى أجبت هذا الجواب، هل اتبعت المنهج البياني؟ هل أتيت مثلا بنص معين وقلت لي بدليل وجود هذا النص أو وجود عدد من النص تدل على ذلك، أم أنك اتبعت المنهج العقلي كما يمارسه مثلا علماء الكلام، أو المنهج الفلسفي؟ أحيانا في بعض الأسئلة الفلاسفة يجاوبوها وأيضا يفهمون النص بإسقاط أجوبتهم الفلسفية على النص، ولا يهتم بالنص هذا ماذا يقول، ويقول لك هذا ظاهر النص لا يفي بشيء، ولكن عندنا حقائق معينة هي مؤكدة نفرضها على النص ونفهم النص طبقا لهذه الحقائق بحسب اعتقادهم، يعني بحسب قبلياتهم اللي عبرت عنها بالقبليات هنا خاصة وليست عامة لأنه لا يشترك عليها الجميع. طيب فإذا البحث في ذلك هو بالبنية التحتية، هذا مهم جدا، لم يبحث هذا الجانب البنية التحتية للفهم. علينا أن نبحث في هذه البنية، نبحث في الدوائر المعرفية لنرى أن هذه الدوائر، وهذه الدوائر بطبيعة الحال موجودة، لا تصورها أنه الطريقة، يعني طريقة البحث هذه ليست طريقة مذهبية، هذه تتساوى فيها المذاهب ويكون تجاوز لهذه المذاهب، لأنه أي طريقة من الطرق اللي أنا ذكرتها أو طرق التراث هي موجودة في كل المذاهب. يعني عندك يعني أقصد شيعة وسنة، الشيعة عندهم الدائرة العقلية والدائرة البيانية والدائرة الفلسفية والدائرة الكشفية، كل هذه الدوائر موجودة عند الشيعة، ونفس هذه الدوائر بالضبط موجودة عند السنة. فبالتالي حينما تريد أن تعترض على دائرة، أنك تعترض على دائرة التفكير بغض النظر عن الشيعة والسنة، هي موجودة في الشيعة وموجودة في السنة، والتعارضات الموجودة بحيث تجعل أنه دائرة معينة متفقة مع تلك الموجودة في الطرف الآخر، ولكنها في نفس الوقت معارضة لدائرة أخرى موجودة في نفس المذهب. على سبيل المثال دائرة فلسفية موجودة عند الشيعة، والدائرة البيانية مثل طريقة الفقهاء موجودة أيضا عند الشيعة. لو تريد أن تجعل مقارنة بين الدائرتين في داخل المذهب تجد تصادم ما بين الدائرة الفلسفية وما بين الدائرة البيانية في داخل المذهب الواحد. لكن الدائرة الفلسفية عند الشيعة متفقة مع الدائرة الفلسفية عند السنة، والدائرة البيانية عند الشيعة متفقة مع الدائرة البيانية عند السنة. فإذا الدراسة هنا ليست متعلقة بالمذهب، وإنما أعظم من ذلك، هي أهم من ذلك، هي تتعلق بالدوائر. قد تكون جميع هذه الدوائر خاطئة، يعني الكل هم اجتهدوا، أصحاب هذه الدوائر ليسوا معصومين، هؤلاء اجتهدوا رجال، يعني حالهم كحال القديم لا يختلف عن الحديث بشيء، ذاك فكر وأنتج وهذا أيضا يفكر وينتج، يعني ما توجد صفة معينة تعزز ذاك عن هذا، بل بالعكس ربما بعض الصفات تعزز هذا الحديث عن ذاك، لأنه حدثت تطورات ما كان ترد في ذهن ذاك. يعني أنا حينما على سبيل المثال حينما كتبت بعض الكتب استنادا إلى هذه التطورات الحديثة واستنتجت بعض الإنتاجات مثل ما ذكرت تلكم كأمثلة مثلا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، حينما سلطت الضوء على هذه الناحية في كتاب جديد الخطاب والواقع على سبيل المثال وكيف الفهم اختلف، أنا لو كنت عايش في ذيك المرحلة قديما يستحيل علي أن أصل إلى هذا المعنى اللي وصلت له الآن، يعني الواقع هو اللي جعلني أصل إلى هذا المعنى، أما لو كنت في ذاك الوقت كان حال تفكيري لا يختلف عن حال غيري فيه. فهنا ميزة تعد لصالح العالم أو الباحث اللي موجود في الوقت الحاضر أو عصرا وربما بالمستقبل بعد أكثر، يعني تضاف حقائق أخرى قد تكون غائبة علينا وموجود عندك ممكن تفيده وتنبهه على أشياء إحنا ما منتبه لها، هذه مهمة جدا بطبيعة الحال. والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وأشكركم على حسن الاستماع.
الجزء الأول من الندوة لدينا استراحة 10 دقائق وثم نعود للأسئلة والأجوبة كتابيا وشفهيا أيضا مع الأستاذ محمد. تفضل.